بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الرسالة القيمة وهي قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا أرى أننا بحاجة إلى تقديم ترجمة أو تعريف بشيخ الإسلام، فشيخ الإسلام علم مشهور من أعلام هذه الأمة ومكانته معروفة، ولا يكاد يعني يجهل لا مكانة شيخ الإسلام ولا كتبه ولا منهجه الذي سار عليه ولا دفاعه عن العقيدة أحد من أهل الإسلام. هذه الرسالة وهي قاعدة في الصبر قدم فيها شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عن أهمية الصبر وأقسامه، ثم كان موضوع هذه الرسالة هي الصبر على الابتلاء فيما يحصل للعبد من الناس سواء في ماله أو في عرضه أو في نفسه، وذكر في ذلك أوجها سيأتي إن شاء الله بيانها بإذن الله تبارك وتعالى. فمجمل هذه الرسالة يدور على هذا الأمر، وهي في الحقيقة رسالة وإن كانت قليلة المبنى لكنها كثيرة المعنى متعددة الفوائد نافعة، وهي أنس للمبتلى ومما يعين العبد على الصبر وعلى معرفة فضله ومكانته وأثره على العبد في ما يتعرض له سواء في أمر عبادته أو في أمر بعده عن المعاصي أو كذلك فيما قد يبتلى به العبد من الأقدار المؤلمة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
نعم، ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة ببيان إفضال الله تبارك وتعالى على العباد، قال: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، أي أعطاهم خيرا منه تبارك وتعالى، وكل نعمة فهي من الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فقال: فهم دائما في نعمة من ربهم، هذه النعمة سواء كانت نعمة ظاهرة أو كانت نعمة باطنة، فالنعمة الظاهرة كنعمة المال والعافية والأولاد، أو كانت نعمة باطنة كنعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام والتوفيق له ونعمة اليقين، فهذه من النعم، الله جل وعلا قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، أي أن الله جل وعلا أنعم عليهم سواء بما يحبون أو بما يكرهون. فأما نعمة الابتلاء فهي نعمة، ولماذا نعمة الابتلاء نعمة؟ لأن الله تبارك وتعالى يكفر بها الذنوب، ولأن الله جل وعلا يرفع بها الدرجات، ولأن العبد إذا ابتلي فإنه يحاسب نفسه على تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، ولأنه أيضا إذا ابتلي يفتح له باب التوبة، فيكون هذا البلاء نعمة من الله تبارك وتعالى عليه، إذ يذكره بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتذكر مآله وأنه إلى ربه راجع، ومآله إلى الله سبحانه وتعالى فيصبر. قال: وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، أين الله جل وعلا جعل ما يقدره من أقدار هي أسباب لأن يربح الإنسان الحسنات، وسواء كانت هذه الأقدار ظاهر فيها الإنعام من الله جل وعلا على العبد أو غير ظاهر فيها الإنعام من الله، فهي خير للعبد. ولذلك قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يظن الإنسان أنه يبتلى بنعمة وهي في الحقيقة شر عليه، وقد يظن أنه يبتلى بالبلاء ويظن أنه شر عليه وهو في الحقيقة خير له، هو خير له. قال: كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليهم، يعني هذا إشارة إلى قول الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم، كما قال أنس وسعيد بن جبير والحسن وأبو العالية وقتادة وغيرهم من أهل العلم، قالوا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم. قال أنه قال: وما الذي نستفيده من هذه التعبير من شيخ الإسلام رحمه الله؟ هذه المسألة مختلف فيها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم ففيها أقوال، لكن يتضح لنا منها ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية للقول الذي قاله أنس وسعيد بن جبير وغيره من أهل العلم وقتادة، أن المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. العبد في كلا الحالين، في حال السراء أو في حال الضراء، في حال النعمة أو في حال البلاء، مأجور. في حال السراء يشكر الله جل وعلا على النعمة ويصبر على أداء هذا الشكر، وفي حال البلاء يصبر على البلوى، وقد يصل به الأمر إلى أن يشكر الله جل وعلا على البلاء، فيصير البلاء في حقه نعمة من الله. هذه أعظم المراتب، أعظم المراتب أن ترى أن البلية التي ابتلاك الله جل وعلا بها نعمة منه سبحانه وتعالى، فتشكر الله جل وعلا عليها، لا تصبر فقط ولا ترضى، بل تشكر الله على أن ابتلاك بهذا البلاء، وهذه مرتبة عالية، أن يصير البلاء عندك نعمة من الله، وأن تصير المحنة منحة منه سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه مرتبة عالية. إذن العبد في كلا الحالين هو في نعمة من الله تبارك وتعالى ومأجور، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن حال العبد أن له لله تبارك وتعالى من العبد عبادة في السراء، كما أن لله تبارك وتعالى عبادة في الضراء. يعبد الله جل وعلا في السراء بشكر النعم، ويعبد الله جل وعلا بالضراء بالصبر عليها، بالصبر عليها، وهو في كلا الأمرين يحتاج إلى شكر وإلى صبر، يحتاج إلى شكر وإلى صبر، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف رحمهم الله: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
العبد في هذه الدنيا على ثلاثة أحوال، العبد في هذه الدنيا عموما على ثلاثة أحوال: إما أن يعطى من النعم فيشكر الله تبارك وتعالى عليها، وإما أن يبتلى فيصبر، وإما أن يذنب أو يقصر فيستغفر. فحياة الإنسان في هذه الدنيا تدور على هذه الثلاثة لا تفارقها، فهو إما في نعمة تستحق شكرا، وإما في ابتلاء يستحق صبرا، وإما في ذنب يستحق منه استغفارا. والإيمان نصفان كما جاء عن بعض السلف، لم يصح الحديث مرفوعا لكن جاء عن ابن مسعود، وجاء أيضا عن غيره كما جاء عن المغيرة بن عامر، أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. والله جل وعلا يقول: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فذكر أهل الصبر وذكر أهل الشكر. ما توجيه هذا القول أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر؟ قال أهل العلم: الإيمان كما هو معلوم قول وعمل واعتقاد، هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر متقرر. هذه الأمور الثلاثة، وهي القول والعمل والاعتقاد، تنتظم في أمرين: في فعل الأمر وفي اجتناب النهي، في فعل الأمر وفي اجتناب النهي. فعل الأمر هو شكر لله تبارك وتعالى، واجتناب النهي هو صبر عن المعصية. فعل الأمر سواء كان فعل الأمر بالقلب أو كان فعل الأمر باللسان أو كان فعل الأمر بالجوارح، فهذا من شكر الله جل وعلا. واجتناب النهي سواء كان ما نهي عنه في قلبه من الخواطر الفاسدة، أو ما نهي عن الكلام بلسانه من الألفاظ القبيحة أو المذمومة أو المحرمة، أو ما منع من فعله بجوارحه من الأفعال المذمومة، فهذا كله يحتاج إلى صبر. لا يستطيع الإنسان أن يترك المعصية إلا إذا اتصف بالصبر، إلا إذا اتصف بالصبر. وقيل إن الإيمان بكله يحتاج إلى صبر، وإذا تحقق يحتاج إلى شكر. قيل الإيمان بكله يحتاج إلى صبر، فإذا تحقق الإيمان فهو يحتاج إلى شكر، فالإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. ولا يمكن للعبد المؤمن أن يستغني عن الأمرين، فإن الله جل وعلا إذا وفقه للصبر على أداء العبادة ثم وفقه للشكر على هذه العبادة فقد تحقق له الإيمان، لأنه من الذي يسر لك هذه العبادة؟ الله تبارك وتعالى. لو لم ييسرها لك ما تيسرت، لو لم يسر الله جل وعلا لك أسبابها، ولم يسر لك العافية في بدنك، ولم يسر لك تيسير الأحوال التي تقوم بها بالعبادة ما تيسرت لك العبادة. فلذلك الذي يستحق الشكر هو الله تبارك وتعالى على أداء هذه النعمة، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات.
هنا ذكر رحمه الله أنواع الصبر، بدأ بذكرها، أنواع الصبر الثلاثة باعتبار متعلق الصبر. الصبر أن يكون صبر على طاعة الله بفعل الأوامر، وصبر عن معصية الله بترك النواهي، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. فيقول عن القسم الأول الصبر على الطاعة من الصلاة ومن الذكر، من قراءة القرآن، من طلب العلم، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، كل أنواع العبادات تحتاج في فعلها إلى صبر. فيقول: العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، نفسه والشيطان، نفسه والشيطان، لأن النفس تدعوك إلى الكسل والشيطان ينفرك من العبادة. فأنت حينما تقوم إلى أي عبادة من العبادات لابد أن تحارب هذين: نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك المزين لك. ما الذي يعين العبد على فعل الطاعة؟ في جملة الأمر 10 أسباب تعين العبد على فعل الطاعات. أما الأمر الأول فالعلم بأن جزاء الصابرين لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله جل وعلا قال: بغير حساب، لا يعد حسابهم عدا، وهذا دليل على عظم الأجر. الأمر الثاني أن ينظر في فضل الطاعة التي يقوم بها، فينظر في فضل الصلاة وما لها من آثار على العبد في الدنيا والآخرة، أو ينظر في فضل الذكر، أو ينظر في فضل قراءة القرآن، ينظر في فضل بر الوالدين، ينظر في فضل الإحسان إلى الجار، ينظر في فضل العلم وتحصيل العلم الشرعي وما في ذلك من الفضل. الأمر الثالث دعاء الله بالثبات، إن لم يثبتك الله جل وعلا فلا تثبت على عباده. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه المستمر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فإن لم يثبتك الله فلا مثبت لك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله جل وعلا بيده الأمر. الأمر الرابع كثرة الاستغفار. إذا كان عند العبد عزوف عن العبادة وضعف فليكثر من الاستغفار، والله جل وعلا يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا بالعبادة، يمتعكم متاعا حسنا بفتح أبواب الطاعات والخير والحسنات. الأمر الخامس عدم التوسع في فضول الأمور، فإن التوسع في فضول الأمور يبعد الإنسان عن الإقبال إلى الطاعة. فقال العلماء كابن القيم وغيره: فضول الأمور ككثرة الكلام فيما لا ينفع، وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تقسي القلب، وكثرة المخالطة للناس، لأن الإنسان بحاجة إلى عزلة يحاسب بها نفسه ويعرف فيها تقصيره، وكثرة النوم فإنها تذهب عليك كثيرا من الخيرات في الاجتهاد والعمل والطاعات ونحو ذلك. الأمر السادس الرفقة الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب على عبادة الله تبارك وتعالى والاستمرار في ذلك. ولذلك جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. ولذلك الله جل وعلا قال عن حال الأخلاء في الآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أهل التقوى الذي تصاحبه لله تبارك وتعالى وأحببته لله، لم تحبه لمصلحة آنية ولا لأمر دنيوي ولا موافقة للطباع ولا لغير ذلك، فكانت هذه المحبة لله تبارك وتعالى خالصة. فهذا من أعظم ما يعين العبد على طاعة الله جل وعلا. ولخطورة الصاحب وهو المصاحب لك، المصاحب لك قد يكون قريبا لك، قد يكون صديقا لك، قد يكون زميلا أو نحو ذلك. الأمر السابع الحرص على تدبر آيات القرآن. الله جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوب مغلقة. وأنزل القرآن لثلاثة أمور، القرآن أنزل لثلاثة أمور لا رابعة فيها. أما الأمر الأول فأنزل للتلاوة والحفظ، والأمر الثاني لتدبر القرآن ومعرفة معانيه، والأمر الثالث للامتثال به، للامتثال به. وهذه هي الأمور التعبدية الثلاثة في القرآن كله. والله جل وعلا قال في نزول القرآن قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظم وسائل الثبات على الطاعة القرآن. الأمر الثامن أن ينصر العبد دين الله تبارك وتعالى. وما معنى أن ينصر دين الله؟ أن ينصر دين الله في نفسه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، في ولده، في جاره، في مجتمعه، أن يقدم أمر الله على أمر غيره، هذا هو نصر دين الله. فنصر دين الله تبارك وتعالى لا تقتصر على صورة من الصور، كل من كان من شأنه أن ينصر أمر الله جل وعلا في نفسه، في مجتمعه، في عائلته، فهذا من نصرة الدين. والله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن الثبات من الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا يهب لمن سعى في نصرة دينه أن يثبت قلبه. الأمر التاسع أن يتأمل نعمة الله تبارك وتعالى عليه حين وفقه لهذه الطاعة. إذا وفقك الله لطاعة فانظر هذه النعمة العظيمة التي وفقك الله لها وحرم منها الكثير من الناس. ولو تأمل الإنسان في هذه القضية لعلم مدى ما وهبه الله من النعم. إذا ابتلى الله جل وعلا العباد، ملايين العباد يعبدون غير الله، يعبدون الأحجار والأشجار والشمس والكواكب والحيوانات، اصطفاك الله من بين ملايين الخلق لتعبده وحده لا شريك له، هذه نعمة عظيمة لا تقدر، ولا يمكن للعبد أن يؤدي شكر هذه النعمة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا. لا يستطيع العبد على أن يقوم بكل ما أمره الله جل وعلا به، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر العاشر أن يشهد محبة الله جل وعلا لعباده المنيبين إليه. إذا تحققت العبادة من العبد اعلم أن هذا سبيل إلى محبة الله. ولذلك الله جل وعلا قال: الله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. وهكذا الله جل وعلا يحب أهل العبادة. فإذا تأمل الإنسان في هذه النعمة وهو أني إذا استمررت واستمريت وداومت على أمر العبادة فهو سبيل إلى محبة الله جل وعلا لي، فلا شك أن هذا من أعظم العون له على الاستمرار في هذه الطاعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق.
ثم ذكر النوع الثاني، قال: صبر عن المنهي حتى لا يفعله، يعني الصبر عن المعاصي حتى لا يفعلها، فإن ترك الإنسان للمعصية يحتاج أيضا معه إلى صبر. قال: فإن النفس ودواعيها، النفس لا شك هذا هو العدو الأول. الله جل وعلا قال: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. والنفس لها شر، ولذلك النفس في القرآن وفي النصوص ثلاثة أنفس: فنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره وعلى تفريطه، ونفس تأمره بالسوء وهي النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس الثالثة النفس المطمئنة، وهذه أفضل الأنفس، هذه نفس العبد المؤمن الطائع المجتنب للمعاصي. فالعدو الأول الذي نحمله بين جنبات أنفسنا هي هذه النفس. إن جئت تقوم إلى الصلاة قالت: نم باقي وقت. إن جئت تريد أن تتصدق قالت: ما يحتاج، احفظ هذا المال، أنت بحاجة إليه، أبناؤك بحاجة إليه. فهي تؤزك على عدم فعل الخير، تمنعك منه. إن النفس لأمارة بالسوء، لذلك قال: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح، قدم لك النصح فاتهمي، لا تثق بهما. حتى تكون هذه النفس منقادة لك أنت، لا تقودك هي، أنت تقودها. قال: فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان. موقفنا مع الشيطان في نصوص الشرع موقفان، أما الموقف الأول فاجتناب طرق الشيطان، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن للشيطان أن يقول لك: تعال اشرب الخمر، أنت مؤمن سترفض هذا الأمر، لكن يدعوك إلى مجالسة من يشرب الخمر. لا يمكن للشيطان أن يدعوك إلى فاحشة الزنا مباشرة، لكن يقول لك: انظر، تأمل، تمعن، كما قال القائل: والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه سبل الشيطان وطريق الشيطان، فإن قطعت السبيل في أوله نجاك الله، وإن مضيت في سبيل الشيطان تحتاج هنا إلى مجاهدة أكبر. فكانت المجاهدة الأولى يسيرة، وصارت المجاهدة التي تليها أصعب. الأمر الثاني في موقفنا من الشيطان أن الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لم يقل الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدوا اهربوا منه، قال: فاتخذوه عدوا. قوله اتخذوه عدوا أعظم من قضية أن تهرب منه، يعني اجعله عدوا لك، حاربه فلا تستسلم له. قال: وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها. هذه من أسباب المعاصي، قرناء السوء. من القرين؟ أقرب الناس إليك، قد يكون الصديق، قد تكون الزوجة، قد يكون الزوج للمرأة، قد يكون الجار والصاحب. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. ننظر الذين استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليك. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. قال: ومن زوج تشيبني قبل المشيب. ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون لي ربا، يعني سيدا، ابن ويصير علي سيد يتحكم بي، ومن مال يكون علي عذابا. مال تملكه لكن هو سبب عذابك إذا لم تسلكه أو تسلك فيه مسالك الربح الحلال والتملك الجائز. قال: ومن خليل، صديق ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا صاحب، ولذلك دائما احذر أن يكون صاحبك هو عدوك، هذه مصيبة عظمى، هو سبب عذابك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هؤلاء، ولذلك من الأمور المهمة أن الإنسان يختار الصاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته اختار أبا بكر فكان صاحبه، عاش معه ودافع عنه وتولى الخلافة بعده ودفن بجانبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. حسب قوة الصبر التي يرزق الإنسان من الله تبارك وتعالى يكون تركه للمعاصي. إذا كان صبره ضعيف فتركه للمعاصي ضعيف، وإذا كان صبره قوي حازما قويا فإنه يكون قويا في ترك المعصية. ما الذي يعين على ترك المعاصي والصبر على ترك المعاصي؟ 10 أمور ذكرها العلماء، 10 أمور تعين العبد على ترك المعصية. أما الأمر الأول فمعرفة العبد بقبحها، أن يعرف قبح هذه المعاصي وأن الله جل وعلا حرمها صيانة له من الزلل. الأمر الثاني الحياء من الله أن يراك أو يسمعك وأنت تعصيه، الحياء من الله أن يراك أو يسمعك وأنت تعصيه. الأمر الثالث مراعاة النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك، نعمة المال، نعمة العافية، نعمة الولد، فتقابل هذه النعم بالمعصية ربما هذه النعم تذهب. ولذلك جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الرزق من المال أو من الولد أو نحو ذلك. الأمر الرابع خوف الله جل وعلا وخشيته، فتستحضر في قلبك هذا الأمر وتصدق بوعيد الله في أمر الآخرة فتجتنب المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس محبة الله جل وعلا، فإذا استقرت محبة الله في قلبك كان هذا من أعظم العون لك على ترك المعاصي، وإذا ضعفت هذه المحبة في قلبك تعصيه. والأصل أن الإنسان إذا أحب شيئا لا يمكن أن يعصيه، إن المحب لمن يحب مطيع، فكيف إذا كانت هذه المحبة لله الذي خلقك ورزقك وسواك، أتقابل هذه المحبة التي يجب عليك لله تبارك وتعالى تقابل هذا بالمعصية له؟ فلا شك أن هذا من ضعف المحبة. الأمر السادس أن تزكي نفسك عن الوقوع في هذه الرذائل، تترفع بنفسك عن هذه القبائح. الأمر السابع أن تعلم سوء عاقبة المعاصي، فما هي عاقبة المعاصي؟ العذاب، ظلمة القبر، الضيق والهم والغم الذي يصيب الإنسان بعد فعل المعصية، فيتأمل العبد في هذه العواقب فيترك. الأمر الثامن العلم بسرعة انتقاله عن الدنيا، لا تركن إلى الدنيا، فإننا في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. كل يوم نحن نحمل ميتا، ونعرف أن الدنيا لا توفي لأحد بعهد. فإذا كنت تعرف سرعة زوالها وأن هذه الدنيا جبلت على الكدر، أنت تريد الراحة ليست في الدنيا، في الجنة. أما الدنيا فهي دار الغرور، دار التعب ودار النكد، كما قال القائل: خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. هذا ليس حال الدنيا، أن تكون صفوا من الأقدار والأكدار. فإذا تعلم سرعة انتقالك عن الدنيا وأن الموت يأتي فجأة، فهذا مما يعين على ترك المعاصي، لأن الموت قد يأتيك وأنت في حال المعصية، وهذه مصيبة عظمى. الإنسان إذا جاءه الموت وقد تاب من المعصية فهو في خير، لكن أن يأتيك الموت حال المعصية، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه. الأمر التاسع، قال العلماء: أن يجتنب فضول الأمور. ما ذكر في أمر الإعانة على الطاعات يذكر في أمر الإعانة على ترك المعاصي. أما العاشر فهو ثبات الإيمان في القلب، فإذا ثبت الإيمان في القلب وزاد الإيمان فإنه يكون من أعظم العون على ترك المعاصي. قال بعض السلف، وممن قال هذا سهل بن عبد الله التستري، وورد عن غيره، أنه قال: أعمال البر، أعمال الطاعات، يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. نحن أخذنا ما هو الأفضل، فعل الطاعات أم اجتناب المعاصي؟ فعل الطاعات. أخذنا أن فعل الطاعات أعظم، فمصلحة فعل الطاعات في الشرع أعظم من مصلحة ترك المعاصي. طيب كيف يفهم هذا الأثر؟ فإن هذا الأثر فيه أن أعمال البر، أعمال الطاعات، يفعلها البر والفاجر، ولكن ترك المعاصي لا يفعلها إلا صديق، أي أهل البر وأهل الإحسان. قال أهل العلم أن النظر في ذلك أن أعمال البر يفعلها البر والفاجر وإن لم يكن محتسبا فيها الأجر من الله. فأنت قد تجد غير المؤمن يفعل أفعال البر، ولكن لا يفعلها احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى إلا المؤمن، لتصديقه بأمر الله، وأما فعل ترك المعاصي فإن الإنسان يراقب الله تبارك وتعالى فيها، فيترك شهوة نفسه احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى. هذا أحد الأوجه. قيل أيضا في بيان ذلك، وهذا ذكره ابن رجب، أن ترك المعاصي أفضل من فعل نوافل العبادات. ترك المعاصي أفضل من فعل نوافل العبادات، أما فعل فرائض العبادات فهي أعظم من ترك المعاصي. واضح؟ نعم، أكمل وقت. تفضل تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجده أحدنا في الشاهد كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك.
ذكر النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار، الصبر على المصائب. وهذه المصائب ذكر أنها نوعان، نوع لا اختيار للخلق فيه، يأتيه المرض، يأتيه الأمر من السماء كالأمطار الذي تهلك زرعه أو نحو ذلك أو تهلك بيته، الموت، هذه مصائب تأتي على 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 ولدك، تأتي على قريبك. وهذه المصائب التي تأتي للعبد سببها أحد أمرين، إما الذنوب والمعاصي، يعني قد يبتلي الله العبد بسبب ذنوبه. نعم، يقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قد يبتلي العبد بهذه المصائب ليس لأن عنده معاصي، لكن لأن يرفع له الدرجة، لأن يرفع له الدرجة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، قضى الله جل وعلا أن له منزلة عنده لم يبلغها بعمله، عمله لا يؤهله إلى هذه المنزلة، ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده حتى يبلغه هذه المنزلة. ولذلك أيضا جاء في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قال الله جل وعلا في كتابه وهو مبين أن الإنسان يصاب بهذا، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر هذه فيها بشارة عظيمة، إذ لم يحدد الله تبارك وتعالى وبشرهم بماذا أطلقها، فدل على عظيم الأجر. قال وبشر الصابرين، ولا بد للعبد إذا كان متأملا في حكم الله جل وعلا أن يعلم أن لله جل وعلا حكمة عظيمة، أن لله الحكمة العظيمة في ابتلائه، لكن لا بد أن يعلم أن هذا البلاء هو نعمة من الله جل وعلا عليه. أما أن يعترض على أمر الله فلا. ولذلك قال سفيان رحمه الله ليس بفقيه، ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. هذا من تأمل في أحكام الله جل وعلا لا شك أنه سينظر في أن هذا البلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به هو نعمة منه سبحانه وتعالى يستحق عليها الشكر. قال لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، أي في هذه المصائب، وأنه لا مدخل للناس فيها، هي من الله تبارك وتعالى، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. لابد أن أصبر. لو أن الإنسان ابتلي مثلا في ذهاب ولده، أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا، إذا ابتلي في ذهاب ولده فإن لم يصبر وتسخط، هل هذا التسخط سيرجع له الولد؟ لن يرجع له الولد. إذن سيكون مضطرا للصبر، فإن تسخط فمع مصيبة فقد الولد جاءت مصيبة الإثم لأنه اعترض على أقدار الله، وإن صبر فقد أحسن إلى نفسه إذ سلى نفسه بالصبر بما أمره الله جل وعلا به واكتسب أجر الصبر. ولذلك قال الشاعر وإني متى لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائعي، فلا بد منه مكرها غير طائعي. لا بد أن تصبر شئت أم أبيت، فإن صبر العبد طائعا لله تبارك وتعالى لا شك أنه يستوجب أجر الصبر ويستوجب كذلك أن البلاء صار في حقه نعمة من الله تبارك وتعالى. قال: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها، يعني في فوائد هذه الابتلاء، إذا نظر العبد في فوائد هذا الابتلاء، قال: وما في حشوها، يعني في داخلها، من النعم والألطاف يعني والرفق به، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها. هذه مرتبة عظيمة، هذه المرتبة ليست واجبة لكنها مرتبة مستحبة يفعلها أهل الإيمان. فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني لا زال عادته مع هذه الابتلاءات أنه يقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن قال: وهذا يقوى ويضعف، يعني الصبر على هذه البلايا وهي الأقدار المؤلمة، بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها. طيب، ما الذي يعين العبد على الصبر على البلاء؟ يصاب في ولده، يصاب في نفسه، يصاب في قريبه، يصاب في ماله، أمر قضاه الله جل وعلا. فحتى يصبر على ذلك ويعينه على ذلك في أمر الصبر، أن ينظر في 10 أمور. أما الأمر الأول فأن يشهد جزاء الصبر على البلاء، أن يشهد جزاء الصبر على البلاء، والجزاء عظيم كما تقدم معنا. الأمر الثاني ما يحصل من تكفير السيئات، فإنه إذا ابتلي فصبر كفر الله عن سيئاته. والأمر الثالث أن يشهد أن هذا أمر قدره الله جل وعلا عليه، فيعلم أن هذا بقدر الله. والأمر الرابع أن يشهد حق الله جل وعلا عليه في هذه البلوى وهي الصبر، يتأمل: ما حق الله علي حين ابتلاني بهذا؟ أن أصبر. والأمر الخامس أن يشهد سبب هذا البلاء، وهو ربما ذنوبه وتقصيره، فإذا أوتي من قبل ذنوبه ومن قبل تقصيره كما تقدم معنا. الأمر السادس أن الله جل وعلا اختاره لهذا البلاء، فليرضى بما قسمه الله جل وعلا له، فإنه إن اعترض لم يرجع ذلك النعمة التي سلبت منه، وإنما يزداد بذلك إثما. الأمر السابع قال أهل العلم: هذا البلاء قد يكون دواء للعبد، قد يكون العبد معرضا، فإذا ابتلاه الله جل وعلا بهذا البلاء أرجعه إليه، فكان هذا البلاء علاجا له، كان هذا البلاء علاجا له. الأمر الثامن أن يعلم ما هو عاقبة الصبر إذا صبر، فلا شك أن عاقبة الصبر الخير والأجر والحسنات. الأمر التاسع أن يعلم أن هذه البلية ما جاءت لتهلكه، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتعرف إيمانه، فيميز الله جل وعلا بين الصابر والراضي والشاكر، وبين المتسخط والجازع الذي يعترض على أقدار الله. الأمر العاشر قال أهل العلم: أن يستخرج الله جل وعلا من العبد عبودية له في الضراء، كما أن لله جل وعلا عبودية في السراء. أنت في حال العافية تذهب تصلي وتتصدق، فيكون لك من العبودية لله في حال السراء، في حال العافية، لكن قد يبتليك الله جل وعلا بالبلاء لينظر عبوديتك له في حال الضر، في حال السر، في حال الضراء، في حال البلاء. قال: بل هذا يجده أحدنا في الشاهد، كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له: ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. يعني هذا ذكر من ديوان ابن الدمينة. الشاعر هنا يريد أن يقول أن مجرد تذكر الحبيب لحبيبه ولو على سبيل الإساءة، يعني لو تذكرك فأساء إليك، فأنت تقول أشكرك أنك بس تذكرتني حتى لو أسأت إلي، حتى لو أسأت إلي. وما الشاهد في هذا البيت على ما تقدم؟ أن العبد يلتجئ إلى ربه ولو حتى في حال الضراء، حتى لو ابتلاه الله جل وعلا بالبلاء فإنه يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. الوقت يعني أدركنا ونحن ما انتهينا من المقصود اليوم، لكن على كل حال نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.